شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا يا كربنا يا كربنا ما أنت إلا بقعة المجد الأثيل. ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل. قامت قواعده بكل مبجل شهم نبيل. أنت النجاة أنت النجاة لمن يزورك من قريب أو بعيد. كم فيك من شمس ومن بدر هوايا فوق التلول. كعلي الليث الهزاب أو قاسم البر الوصول. وأبو الفضائل والفوايا ضد صاحب العلم الطويل. كل الفخار نلتينا كل الفخار نلتينا. يا كربلاء من حظك كل الفخار نلتينا. أرض المدينة راضى وبغداد فيها راضى. وانتي ولا بلد نزلوها إلا وفيها راضى وانتي عليهم فزتي بالجثة المرضوضة وانتي عليهم فزتي بجسم انتضمنتي بعد طوبى إليك من تربى يا الساطعة بأنوارك يوم القيامة الجنة مكتوبة لزوارك أبدا فلا يتحاسب من يندفن بجوارك المن كل هذا إكرام لي اللي تعفرت في تربتك خدينا وزيارتك قال النبي سبعين حجة عاد ما تنقطع زوارك منهم مقيم وشاي بعد يرجو الشفاعة من غريب والله ظل دم ساي طوبى لهم لمن أتاو يوم الحشر يرجون وكل الفخار نلتينا كل الفخار ينلتينا يا كربلاء من مثلك كل الفخار نلتينا إلا والجواب هذه كربلاء وهذه زوار كربلاء وزينب تنادي ويا كربلاء جثة ولي غسليها وبعد الغسل يا غاضرية صلي عليها وارتجت أراضي الغاضرية وكادت تموت من وين لي مخدرة سدرن وكافو من وين لي مخدرة حفار القبور حتى أواري جثتة يا هاشمية أنا نلت الفخر من يوم ناد حسين حظي وانتين تمشي عن اخوك شلون ترضى قالت خويا لا تقول ما عندك مروه اي والله ولا تقول ضيعتي ترى انا ما خوذة يا حسين قوة شوف الشمر بيك ايش سوى يا صوت علم توني تلوى وحسينا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هذه الآية الشريفة المباركة هي الآية الأولى من سورة الحجرات وهذه السورة المباركة تضمنت أولاً الحديث عن العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وأشارت ثانياً إلى أهم ما يجب أن يكون بين المؤمنين مع بعضهم البعض من علاقة قائمة على أساس المحبة والمودة بين المؤمنين وقد ورد في الروايات الشريفة عن فضل قراءة هذه السورة المباركة منها ما جاء في النص الشريف بأن من واظب على قراءة سورة الحجرات كان له من الأجر 10 حسنات بعدد من أطاع الله وعصاه وفي نص آخر بأن من قرأ هذه السورة من قرأ سورة الحجرات في كل يوم وفي كل ليلة كان من زوار رسول الله محمد طبعا هذه النصوص حينما تتحدث عن فضل قراءة مثل هذه السورة ترغب في كيفية الاستفادة من هذه الآيات الشريفة كما ذكرنا في الليلة الماضية من خلال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر خطاب له في شهر شعبان في آخر ما جاء في خطبته في أواخر شهر شعبان المعظم أنه قال ومن تلا فيه آية أي في شهر رمضان كان له من الأجر ثواب من ختم القرآن في غيره من الشهور قراءة آية واحدة لكن احنا بينا انه ما المقصود بقول النبي من قرأ آية من تلا آية فيه كان له من الأجر من ختم القرآن في غيره من الشهور طبعا النبي صلى الله عليه وآله من جهة يريد أن يتحدث عن كيفية مضاعفة الأجر والثواب في موسم شهر رمضان ومن جهة أخرى أن المسألة ليست هي بالكم، يعني واحد يمكن يختم القرآن أكثر من مرة، لكن بالنتيجة أنه لا علم له بالقرآن وما فيه. بينما أكو صنف منهم كما ورد في النص عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وهو يتحدث عن أقسام من يقرؤون القرآن، يقول: وقسم من هؤلاء الناس الذين يقرؤون القرآن، هناك من قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه، بحيث كل آية من الآيات في القرآن الكريم كان لها تأثير على هذا الإنسان، سواء كان على سلوكياته وما يصدر منه من أعمال، أم على مستوى ارتباطه واتصاله بالله سبحانه وتعالى. في الآية الشريفة التي هي أولى الآيات في هذه السورة المباركة، ورد بأن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وآله حينما أراد أن يخرج إلى خيبر عزم على أن يجعل له من يخلفه في المدينة. اعترض بعضهم: شلون أنت يا رسول الله رايح تخلي لك واحد ينوب عنك؟ والمسألة مو بس أنه رايح تخلي واحد ينوب عنك، لا، من هذا الشخص اللي أنت رايح تختار لينوب عنك ويبقى في مكانك ويمثلك؟ نزلت الآيات الشريفة. هذه الآيات المباركة جاءت لتخاطب سواء كان هذا المعترض أو غير من الناس، تقول لهم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني أنه أي شيء يصدر من عند الله وأي أمر يأتي من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد من الامتثال له. لأن بعض الأحيان يجي فعلا بعض الأشخاص، خذ على سبيل المثال على مستوى الالتزام بالعبادات، يجي بعضهم إلى العبادات وما كان من تكليف من قبل الله وتشريع شرعه الشارع المقدس، جاء بعضهم يتساءل فعلا ليش الله عز وجل شرع هذا الأمر بهذه الطريقة، على سبيل المثال صيام شهر رمضان، ليش الله عز وجل فرض صيام شهر رمضان وليش إلا شهر كامل ما كان أقل، وليش ما يكون أكثر، وليش الله عز وجل فرض على العباد في اليوم والليلة 5 صلوات بهالكيفية، ليش ما كانت كلها بصورة واحدة بدل أن يصلي ركعتين وبعد ذلك يصلي 4 ويأتي 4 ثم يأتي 3 ثم يأتي 4، كلها تصير إما أنه يكون كلها 4 أو كلها ركعتين أو كلها 3، ليش هذا الأمر كله؟ إحنا عندنا في الشريعة المقدسة أن هناك أمور يعبر عنها بالأمور التعبدية، يعني الله عز وجل قال لهذا العبد، لهذا المكلف: يجب عليك أن تتعبد بهذه الأمور. زين، ليش لا بد وأن يتعبد وما يعترض؟ لأن مهما بلغ الإنسان من العلم والمعرفة ما رايح يتوصل إلى الغرض والمصلحة الموجودة في هذه العبادة. الله عز وجل أعرف بالمصلحة وأعرف بكيفية درء المفسدة عن الإنسان. فالإنسان في بعض الأحيان، بل في كل الأحيان، ما يلتفت إلى فلسفة هذه التشريعات وحقيقتها وما يمكن أن يستفاد منها. فلهذا تشوف عنده اعتراض. نعم، بعض النصوص الشريفة أشارت إلى فلسفت بعض العبادات. على سبيل المثال في صيام شهر رمضان، لما الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما قال له بس أنه الواجب عليك أن تصوم ينتهي الأمر، لا قال لهم رايح مبين لك شو الغرض والغاية من هذا كله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم يقول لعلكم تتقون. يريد من الإنسان أن يوصل إلى مرتبة التقوى، يحقق معنى وحقيقة التقوى لله عز وجل، وهكذا في غيرها من العبادات. يجي مثلا بعضهم يقول فعلا أنت من تجي إلى المتدينين خصوصا في وقتنا وزماننا اللي كل واحد يمكن يريد يعترض على كثير من الأمور والتشريعات، يقول تعال انت الى مجتمع المتدينين تشوفهم انهم يعيشون حالة من التزمت، حالة من التزمت، بحيث كل هالأمور عنده حرام ما يجوز غير صحيح. مثل يقول مثلا على سبيل المثال تعال الى اليوم حجاب وتطور الوضع، أمس غير اليوم وباشر غير اليوم، الوضع في تقدم. زين وين تقدم الوضع؟ لو صار تقدم وصارت أمور ما أدري شنو نتائجها، إحنا هذه الأمور هالتشريعات كلها ننسفها، كلها ما محتاجين إلها. لو فعلا احنا نسفنا كل هذه التشريعات قلنا احنا اليوم بعد كل هذه الامور ما محتاجين الى شنو رايح يصير من النتائج. تعال على مستوى مثلا التزام المرأة بحجابها، شوف شلون القرآن الكريم يقول ترى المسألة مو مسألة انه احنا بس نريد الا نفرض هذا الامر على هذا المكلف دون ان نبين ما لهذا الامر من اثار، لا احنا بالدرجه الاولى حينما كلفنا هذا المكلف لم نكن لنكلفه الا لمصلحته. ولهذا يجي القران الكريم ماذا يقول؟ يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليش؟ ليش اللي لازم يلتزموا بهذا الأمر؟ قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يجي في نص آخر ثم يقول، شوف أنت اليوم مثلا اللي رايح يصير في المستقبل بحيث تتصور هذه الفتاة أن هذا نوع من التحرر، خلاص بعد إحنا إلى متى نعيش هذه الحالة، حالة التزمت في كل شيء؟ إحنا مو خوف من هذه، يقول مدام هي متربية في بيئة ملتزمة ما يخاف عليها، لكن يخاف من الطرف المقابل. ولهذا يقول القرآن الكريم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. بالنتيجة شو اللي يصير؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. أكو هناك في الطرف المقابل، شوف مو بس على مستوى لباسها، يوم اللي تلبس عبايتها وتطلع وهي ملتزمة بعبايتها، لا حتى على مستوى مشيتها، حتى على مستوى كلامها اللي يصدر منها، شلون شقد إلى تأثير في المقابل، الطرف المقابل ايش رايح يصير منا؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. شافها فرصة، شافها فرصة مؤاتية أنه يصل إلى مطامعه، وهذا الأمر رايح تكون إلى نتائج لا تحمد عقبا. لهذا قال الشارع المقدس احنا هالشكل كان امرنا وفرضنا، فرضنا هذا التكليف كغيره من التكاليف. اذا بالنتيجه لمن الله عز وجل يقول لا بين يدي الله. يجي واحد يعتبر على أساس أنه عند معرفة بكل هذه الأمور، يقول له لا ما يمكن، مهما بلغت أنت أيها الإنسان ما يمكن لك. اللي فعلا جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر به بالنتيجة هو الذي فيه المصلحة. ولهذا يجي القرآن الكريم يقول لهؤلاء الناس بكل أصنافهم واختلافهم، فيقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الاستجابة لله والأخذ بما جاء به رسول الله من عند الله بالنتيجة فيه حياة للبشرية. ولهذا احنا نشوف ان في مدرسة اهل البيت عليهم السلام تأكيد على هذا الأمر. شوف اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لما يوجه هذا الانسان ويعلم هذا الانسان يبين الى في كثير من الاحيان انه فعلا ما عند الانسان معرفة بفلسفة بعض الأمور. خذ على سبيل المثال حتى على مستوى كلمات أهل البيت وأدعيتهم صلوات الله عليهم، يدخل أحدهم يقول للإمام عليه علمني دعاء. شوف إحنا لما نجي إلى أدعية أهل البيت عليهم السلام يمكن يجي واحد يقول أنا أدعو بأي دعاء، أنا أخترع وأشوف إلى نفسي. الإمام يقول له ما عندنا مشكلة، لكن أنا أعطيك شيء اللي بالنتيجة تحصل على آثاره سريع، غير لما أنت فعلا تأخذ بأمر تقول من عندك. يلتفت إلى الإمام عليه السلام قال له ادعو بهذا الدعاء: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. اللي ينقل عن العارف الكبير الشيخ بهجت على الله مقامه الشريف أنه كان يوصي بالمواظبة على هذا الدعاء المبارك في كل يوم في زمن الغيبة، كما هو في النص الوارد عن أهل البيت من الأدعية الشريفة التي يواظب عليها المؤمن في كل يوم. شوف أنت لما يوصل الإنسان إلى هذا النص ويوقف عنده يلتفت هذا السائل إلى الإمام يقول له: يا ابن رسول الله أدعو وأقول يا مقلب القلوب والأبصار. قال له لا، قال له أنا علمتك وقلت لك قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار، لكن أنا رايح أعطيك الوصفة اللي هي الناجحة لك وفيها أثر، لأن أريد أوصل إلى نتيجة. إذن فلا بد وأن تلتزم بهذا الأمر. فيقول لا تلتزم بهذا الأمر، مو مسألة أنه يقرأ الإنسان بس هذا الدعاء وينتهي، لا. شوف لاحظ الإمام في هالفقرات من الدعاء الشريف يلمن يقول: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإنسان الثبات على الحق. شلون يعيش الإنسان الالتزام بكل ما أراده الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي واحدة من النتائج اللي رايح يحققها الإنسان في التزامه بأوامر الله أن يوصل إلى مقام التقوى. واتقوا الله، هذا كله إذا فعلا صار عند الإنسان التزام بهذا. وإذا ما صار التزام، شوف إذا صارت مخالفة أوامر رسول الله، البعد عن أوامر رسول الله، نتيجة أنه صارت حياة فوضى عند الناس، عدم امتثال الأوامر لرسول الله وما يصدر من رسول الله يؤدي إلى أن الناس تعيش حياة الفوضى. لهذا أكو أمور النبي كان يشدد عليها يركز عليها في كل موطن من المواطن، كان يلزم بها ويبين أهميتها منها ومن أهمها الالتزام والاعتقاد بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. شو يبين الإمام النبي في بعض النصوص أن هذا الأمر شنو إلى من أثر؟ من يجي واحد ليش فعلا النبي في أكثر من موطن يوقف ويؤكد على إمامة أهل البيت؟ النبي بيّن في بعض النصوص الشريفة فلسفة هذا الأمر، الغرض والغاية منه: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وغرق. إذا يريد الإنسان النجاح والنجاة إذن لا بد وأن يلتزم بهذا الأمر. حبل ممدود بين السماء والأرض. ولهذا إجا بعضهم أصاغ من هالكلمات هالمعنى: ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم أهل بيت المصطفى قاتلوني وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل لذكرهم الشرف. كما قد أمرنا بالتمسك ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم والبراء من أعدائهم. لكن اللي صار أنه صار امتثال لأوامر رسول الله، صار التزام بمنهج رسول الله، تسمع الحسين يقف أمامه: أيها الناس انسبوني من أنا، انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم فحاسبوها هل يحق لكم سفك دمي وانتهاك حرمتي، ألست أنا ابن بنت نبيكم؟ ها؟ قال لها من باب أن المرء يحفظ في ولده، وأنا ابن رسول الله، أنا ابن رسول الله، أنا جدي رسول الله، أم الزهرة، أبوي أمير المؤمنين، ما تحفظ هالمكانة وهالقرابة وهالعلاقة اللي بيني وبين رسول الله؟ اللي صار الجواب شنو؟ الجواب أنه لا تذوق الماء حتى تذوق الموت غصة بعد غصة. وأقبلت عليه زينب من شافت أخوها بذيك الحال، التفت إليها وهو على وجه الأرض، اسمع شو يقول ولسان الحال: يقول هم غلماي مغرم الزكية، شنو السبب يا ناس يحرم علي عطشان برض الغابرية؟ وحسين عطشان أبو علي ينادي: يا زينب ذايبة من العطش جبدي ولتراي زندي فين بردن ثوبك عن الحار، تشم حسين وتقلب لجرحة ولن الشمر يوكز برمحة. دقومي دقومي لو اذبحك فوق ذبحة وخليها بطول الدهر تذكر. صاح السور الحرام يا حسين لا تجذب الونات بل قد يعزنا من الحرام تهدأ الرنة أنا ودي أوصل مصرعاك وانجدل وياك لكن شبيدي لازم ذيالي يتامى لو يقدر السجاد ينهض جان جيناك خدك نوسده وبالدمع نغسل الطبرة وحسينا قالها بلا تجهيز لازم يتركوني باكر تمر بي الضعين وتنظروني وانت وخواتن كان ردتوا توصلوني طلع بسواد الليل يستركم عن الله وحسينا وان كان يمي تقدرين تجين لا باس وتوصلين المشرعة يا مجسد عبد طلع بسواد الليل يستركم عن الناس ولزم الصبر يا عزيزتي الزغرة لا مرفع اتنادي وداوي وداوي القلب شاجر على ابن امي وداوي احنا مجروح واقعد له وداوي ولا غايب وقول عود عود ليا ففارقته ولكن
نفحات دوت نت
رأسه معها يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وانظرنا بعين عنايتك تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين من على جميع المرضى بالصحة والعافية وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة يا رب العالمين واجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليلة العظيمة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين يا الله من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة اللهم اقض حاجة وحوائج المحتاجين فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك سيما عن الأخ العزيز أبو قاسم اللهم فرج عنا وعنه وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وارزقنا زيارة الحسين سلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله سلام عليك يا ابن رسول الله سلام عليك يا ابن أمير المؤمنين سلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين سلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك بالفضل العباس ساقي عطاشة كربلاء سلام عليك وعلى نسائك المسبيات سلام عليك وعلى أختك جامعة الرزايا زينب بنة أمير المؤمنين، رزقنا الله يا مولاي في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. سلام عليك سيدي ومولاي يا غريب الغرباء وبعيد المدى وثامن الأئمة النجباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليك وعلى آبائك السبعة، سلام عليك وعلى أبنائك الأربعة وعلى أخيك القاسم وأختك فاطمة المعصومة، رزقنا الله يا مولاي في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى ابنتك سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، السلام عليك سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان وإمامي وإمام الإنس والجان، الأمان الأمان يا صاحب الزمان، العجل العجل أدركنا يا ابن الحسن، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين وإلى أموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات وأموات المؤسسين سيما الوالد العزيز المرحوم الحاج أبو محمد له ولأسلافه ولمن مات على الإيمان. الفاتحة مع الصلوات.